الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع الحديث في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا وقفنا عند غزوة بني النضير، والسبب في هذه الغزوة سبقت الإشارة إليه أن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه لما قتل الرجلين العامريين وهو يظن أنه قد أصاب لأصحاب بئر معونة ثأرا، أولئك السبعون الذين قتلوا، قتلهم عامر بن خفيل ومن معه من رعل وذكوان وعصية والقارة، ولم ينج منهم إلا عمرو بن أمية، لم ينج منهم إلا عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. وفي الطريق التقى هذين العامريين فقتلهما، وقد كان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكن لم يعلم به عمرو. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال النبي: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. فعزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على دفع الدية، لأن هذين الرجلين لهما حلف وعهد، مع أنهما كافران فيما يظهر، وهو كذلك، ولكن طالما أن الكافر له عهد وذمة فلا يجوز الاعتداء عليه وتدفع ديته. ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بني النضير يستعين بهم في دفع الدية، وبني النضير لهم حصن وله منطق ولهم منطقة بعد منطقة قباء، وبعد هذه المنطقة هناك حصن لكعب بن الأشرف الذي قتل قبل أحد، واليهود كانوا قد ذلوا بعد معركة بدر وبعد انتصار بني قينقاع الذين تمردوا وكانوا أشد اليهود، ومع ذلك أجلاهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأخرجهم من المدينة. وبعد مقتل كعب بن أشرف على يد الأوس ذل اليهود وخنعوا، بعد أحد تجرأوا قليلا، بعدما أصاب المسلمين في أحد تجرأوا وبلغ من جرأتهم ما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم معهم في بني النضير. ذهب النبي معه جماعة من أصحابه أبو بكر وعمر وعلي، وجلس في ظل حائط لهم وكلمه في أمر الدين، فقال له كلاما طيبا: وأبشر يا أبا القاسم. أعطاه كلاما معصوما، ثم خلى بعضهم إلى بعض وقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على حالة أفضل من هذه، فلو قام واحد منكم وألقى عليه صخرة فأراحنا منه. هكذا تآمر الخبثاء على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وجاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه المؤامرة الدنيئة من اليهود، فقام النبي مباشرة مسرعا نحو المدينة، خرج من بين أصحابه ولا يدرون لماذا قام، وقد جاء الوحي يخبره بما تآمر عليه اليهود. فلما أطلع على أصحابه قالوا رضي الله عنهم يسألون عنه عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم رجل أنه رآه داخل المدينة، وكانت بني قريظة خارج المدينة،
فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرهم بما تآمرت به اليهود، وهذا بمثابة إعلان حرب، لأنه نقض للعهد. هذه خيانة، التآمر على على قتل النبي هذه الخيانة العظمى، فهذا نقض للعهد والميثاق. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبح في حل منهم، فأرسل إليه محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج من المدينة، لا تساكنون في المدينة، لا تساكنون في المدينة، اخرجوا منها. اليهود في أول الأمر سلموا وأرادوا الخروج، لأنهم يعلمون أنهم لا قبل لهم بالمسلمين، ولهم عظة وعبرة بإخوانهم من بني قينقاع قبل سنة واحدة فقط. ولكن المنافقين في المدينة، عبد الله بن أبي بن سلول خبيث رأس المنافقين ومعه جماعة المنافقين، أرسلوا اليهود من بني النضير وقالوا لهم اثبتوا فإنا لا نسلمكم لأحد أبدا، لا تخرجوا منها، فإن معكم ومعكم خلفاؤكم من بني غطفان ومعكم كذا وكذا. فثبتوا اليهود، فظن اليهود أنهم أصبحوا في منعة، فأرسل رئيسهم كعب بن أشرف إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إننا لسنا بخارجين منها، واصنع ما بدا لك. هكذا التحدي الصارخ من اليهود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، يعني من بني قومهم من المسلمين، سوف ننضم معكم ونخرج، إذا خرجتم أنتم من المدينة فإننا سوف نخرج معكم، وإن قتلتم لننصرنكم. يقول الله عز وجل: والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو أعلم بهم المنافقون. وهكذا مواقفهم المخزية هؤلاء أهل النفاق، يقولون اليهود ابقوا في المدينة، إن خرجتم خرجنا معكم، إن قاتلتم قاتلنا معكم. الله عز وجل يشهد سبحانه وتعالى بأنهم كاذبون في ذلك، وأن اليهود لو خرجوا من المدينة لم يخرجوا معهم، وإنهم لو قتلوا اليهود لا ينصرونهم، حتى ولو نصروهم فإنهم لم يثبتوا، لم يثبتوا المنافقون يا إخواني إلا لا يثبتون في المعارك، وليس بأصحاب مهمات، لا يثبتون. وهل دخل على هذه الأمة الإسلامية ما دخل إلا من جهة أهل النفاق؟ والله المستعان. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه وذلك في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة، بعد سرية بئر معونة وسرية الرجيع بشهر واحد تقريبا كانت بعدها، وحاصره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحصن اليهود في حصونهم واستأسدوا، ولكنهم خذلوا من أهل النفاق، سلموهم لا نصروهم أبدا، تركوه، فبدوا الرب في قلوب اليهود، وأخذوا يرمون المسلمين بالأحجار ويرمونهم كذلك بالنبال، وعندهم نخيل وحيطان تعينهم على ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحراق هذا النخيل، بإحراقه، فأحرقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحرق تلك المفاتيح وتلك الحيطان حتى لا يتحصن بها، وكان ذلك بإذن الله عز وجل. ما قطعتم من لينة، الليلة هي النخلة الطيبة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. والمخزي الفاسقين، هذا كان بإذن الله عز وجل، بإذنه الشرعي وبإذنه الكوني. فلما تم الحريق أرسل اليهود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلبون إليه الصلح وأنهم سوف يسلمون. فبالفعل تم الصلح على أن يخرج اليهود من المدينة ولا يأخذون شيئا من أموالهم إلا ما حمل الظهر فقط، إلا ما يحمله البعير. فخرج اليهود في منتهى الذل والعار، وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم وتركوا حيطانهم ونخيلهم، وحملوا ما استطاعوا أن يحملوا على ظهور الجبال، حتى أن الإنسان منهم يهدم بيته حتى يأخذ العتبة أو يأخذ الباب أو يأخذ النافذة حتى يجعلها على ظهر البعير. وخرج اليهود بنسائهم وأبنائهم وما استطاعوا أن يحملوه من أموالهم إلى جهة خيبر. فالله سبحانه وتعالى يقول عنهم يخرجون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين. هذا تصوير لما فعله اليهود في دورهم وبيوتهم. خرج اليهود كعب بن أشرف وسلام بن أبي الحقيق وجماعة من كبار اليهود، ويهود بن النظير كانوا أشرف من يهود بن قريظة، منهم من دخل إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام. طبعا لما وصلوا إلى خيبر سادوا أهل خيبر لأنهم كانوا أشرف، واستقبلوهم أهل خيبر استقبالا عظيما، مع أنهم خرجوا منكسرين منهزمين مطرودين من المدينة، ومع ذلك استقبلوهم أولئك استقبال الأبطال، سبحان الله العظيم. وبقوا في خيبر إلى أن حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم في معركة خيبر الشهيرة، وكانت لها أسباب سوف تأتي إن شاء الله تعالى. حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال شعرا في تحريق النخيل هذا، أنه كان في إظهار العزة الإسلامية، حتى أن دليل أي من قريش ونحوهم ما استطاعوا أن ينصروا اليهود حلفاءهم ولم يحركوا ساكنا. فيقول حسان كما في صحيح البخاري: وهان على سرات بني لؤي، السراه يعني السادة والزعماء، حريق بالبويرة مستطير. البويرة هي تصغير بؤرة وهي الحفرة، والبويرة هي المنطقة التي يسكن فيها بني النظير. يعني ما حصل لبني النظير من التحريق ومن الهزيمة والذل والطرد، هذا كله هان على قريش، ما استطاعت أن تفعل شيئا. وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فأجابه أبو سفيان بن حارث شاعر المشركين، وأبو سفيان هذا هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. وتذكرون في الدروس الأولى قلنا إن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم لم يكن معه إلا ولد واحد فقط، هو الحارث. ويقول أن الحارث هذا هو والد أبي سفيان الشاعر الذي كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، والذي كان يرد عليه حسان بن ثابت. فأجابه أبو سفيان الثالث فقال ماذا قال أبو سفيان؟ أبو سفيان أدام الله ذلك مصليا، يعني بارك هذا الصلي. شوف كيف ما لم يستطيع أن يقال شيئا فيقول طيب، أدام الله ذلك من سميع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم، يقول لحسان ستعلم أينا، ستعلم أينا منها بنزه يعني ببعد، وتعلم أي أرضين تغير، لأن الحريق إذا حصل في أرض فإنه يضر ما جاوره. فيقول أبو سفيان لحسان هذا الحريق الذي حصل عندكم في البويرة إنما يضركم أنتم يا معاشر الأنصار، لأنكم أنتم مجاورون، لأنكم أنتم المجاورون لهم، لأنكم أنتم مجاورون لهم، وأما نحن في مكة بعيدنا عنه لا يضرنا، لا يضرنا ذلك. هكذا يجيب وليس بصادق في هذا. في نفس هذه السنة بعد غزوة بين نغير، الآن لم يبقى في المدينة إلا قبيلة واحدة فقط من اليهود، بنو قريظة. بنو قريظة كانوا قد خرجوا، بنو النضير أيضا خرجوا، يبقى بنو قريظة. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أربع غزوات مع اليهود، أربع غزوات. الغزوة الأولى هي غزوة بن قينقاع وكانت بعد بدء، والثانية غزوة بن النضير وكانت بعد أحد، والثالثة غزوة بن قريظة هذه بعد الخندق، الرابعة غزوة خيبر بعد الحديبية. هذا الترتيب، هذا هو الترتيب الصحيح، وهذا هو التاريخ الصحيح أيضا في هذه الغزوات. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم التحم مع اليهود، اشتبك معه في معارك، في أربع معارك، ثلاث في المدينة واحدة في خيبر. الأولى معركة بني قينقاع، وانتهت بالصلح وبخروجه من المدينة، كانت بعد بدر. الثانية معركة بني النضير أيضا انتهت بالصلح وبخروجهم من المدينة، كانت بعد أحد. الثالثة بني قريظة كانت بعد الخندق، انتهت بالاستسلام ليس بالصلح، بالاستسلام استسلم، وحكم فيه سعد بن معاذ كما سيأتي بتقتيل الرجال وشرد النساء والذرية كما سيأتي إن شاء الله. الرابعة غزوة خيبر وكانت بعد الحديبية. في هذه السنة وفي شهر شعبان هناك معركة مشهورة من معارك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن علماء السيرة اختلفوا في تاريخها. منهم من قال انها وقعت في شهر شعبان من السنة الرابعة، ومنهم من قال انها في السنة الخامسة، ومنهم من قال انها في السنة السادسة. هذه أقوال ثلاثة. هذه المعركة هي معركة بني المصطلق، وتعرف كذلك بالمريسيع، سميت بمعركة بني المصطلق نسبة للقبيلة. والمصطلق هؤلاء بني المصطلق قبيلة من خزاعة، القبيلة اليمانية، والمريسيع هذا واد له، ماء له، بئر يسمى بالمريسيع. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متجها نحو بني المصطلق. لماذا خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبني المصطلق؟ أولا لأن بني المصطلق هؤلاء كانوا حلفاء لقريش، لقد قاتلوا معا في أحد، كانوا سندا لقريش في معركة أحد، فلا بد من تأديبهم. ثانيا أنه بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحارث بن أبي ضرار وهو سيد بني مصطلق يجمع الجموع لغزو المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يباغتهم في أرضه، فخرج عليه الصلاة والسلام. وفي هذه المعركة خرج معه المنافقون، ولأول مرة المنافقون في المدينة لا يقاتلون، خرجوا مع النبي في أحد ثم انخزلوا من منتصف الطريق، خرجوا معه في أحد وفي نصف الطريق رجع، قالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم، هكذا يقدمون الغرين في أحلك الظروف. في هذه المعركة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة عبد الله بن أبي ومعه جماعة من المنافقين، وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بني مصطلق وأغار عليهم وهم غارون ما يشعرون به. هذا الصحيح وهذا هو الذي في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أغار عليهم وهم غارون ما يشعرون، لأن الكفار وقد بلغتهم الدعوة وكفروا وحاربوا، بل أرادوا أن يحاربوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته أنه إذا أراد أن يغير على قوم ينتظر، فإذا سمع أذانا كف، وإذا لم يسمع أذانا أغار. أن هؤلاء الذين تبلغهم الدعوة، هؤلاء الذين بلغتهم الدعوة، أما الذين لم تبلغهم الدعوة أصلا فهؤلاء لا يغير عليهم حتى يدعوهم للإسلام كما سيأتي. فأغار عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصاب منهم غرة، فقتل سيدهم الحارث بن أبي ضرار، وتفرق الناس عنه، وأسر المسلمون النساء والذرية. وممن وقع في الأسر جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، وكانت ابنة سيد القب جويرية بنت الحارث. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس. ثابت بن قيس خطيب النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الأنصار، أي ابن عم له، وكاتبته على نفسها. جويرية سيدة بنت سيد القبيلة وقعت الآن أمه أسيرة لثابت بن قيس أو لابن عم له، فكاتبت. معنى كاتبت أنها اشترت نفسها تدفع مالا لهذا الرجل حتى يعتقها، هذا لها المكاتبة. المكاتبة معناه أن العبد يشتري نفسه من سيده بأقساط أو ثأرة، كل شهر مثلا يدفع له قسطا، يدفع له نجما مبلغا من المال إلى أن يعتق. وقد جاء في الحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه بر، يعني يبقى له أحكام الرق حتى يدفع المال كاملا. والله سبحانه وتعالى يقول: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال السلف: يعطيه الربع أو يسقط عنه الربع من المكاتبة. فكاتبت جويرية رضي الله تعالى عنها ثابت بن قيس أو ابن عمه. تقول عائشة: وكانت امرأة حلوة ملاحة، يعني جويرية، لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستعينه في كتابتها. قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، يعني سوف يعجب بها، لأنها كانت كما تقول حلوة ملاحة. هذه غيرة النساء. تقول: فدخلت عليه فقلت يا رسول الله. يقول فدخلت عليه يعني جويني دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله أنا جويني بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني ما لم يخفى عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أي ابن أم له فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابي. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل لك خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابتك أنا أفعل مكاتبة كلها وأتزوجك. قالت نعم يا رسول الله. قال قد فعلت. قالت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج زويرية بنت الحارث. فقال الناس أصهار رسول الله فأرسلوا ما في أيديهم يعني من السبب لأن الآن أصبح ذلك المستلق أصهار النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلمون ما فعلوا أطلق السبب قالوا هؤلاء أصهار النبي كيف نجعلهم رقة وسبايا فأطلق السبب. تقول عائشة فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المستلق 100 أهل بيت 100 أسرة اعتقت بسبب ماذا؟ تزويج النبي عليه الصلاة والسلام بجورية. تقول عائشة فما أعلم امرأة أعظم بركة من قومنا على قومنا منها لأنها لما وافقت أن تتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتق المسلمون قومها 100 أهل بيت يعني 100 أسرة. يا سبحان الله. في هذه الغزوة وقع حادثان كبيران غزوة المسلمين وقعت قضيتان عظيمتان والقضيتان هذه كلها من تدبير المنافقين. المنافقون يا اخواني في الله اخطر علينا من يهود النصارى اخطر علينا من الكافر. الكافر هذا الذي يبطل الكفر ويظهر الاسلام قد اخطر علينا من الكافر العلني الظاهر لان الكافر الظاهر يحاربنا علانية فنحاربه ولكن هذا يحاربنا في الخفاء ويطعن في ظهرنا لا ندري ولا نشعر به وما ادخل الافكار الخبيثه والافكار المدمره والمبادئ الهدامه والفاسده الا هذا الناس ادخلوا على الامه العربيه الشيوعيه والاشتراكيه والبعثيه والناصريه والقوميه مذاهب هدامه كانت من السبب في ضعف العرب وفي ضعف المسلمين لانهم لما اعتنقوا هذه المبادئ وهذه الافكار تخلوا عن دينهم وتركوا اسلامهم. وهذا كله من فعل المنافقين هؤلاء. المنافقون اسمه محمد واسمه امين واسمه صالح اسمه كذا يتسمون باسمائنا ومن ابنائنا ومن جدتنا ويتكلمون بلغتنا ويقولون انهم مسلمون ويحاربون ديننا ويحاربون اخلاقنا ويحاربون عقيدتنا وهم مع اعدائنا ليسوا معنا. هؤلاء اخطر علينا وهؤلاء أشد علي من العدو الظاهر البارز. والله يا إخواني في الله ما استطاع أعداؤنا من الكفرة الفجرة أن يقهرونا وأن يغلبونا إلا عن طريق هؤلاء المنافقين هؤلاء الطابور الخامس. وقد ذكرت لكم ما هو الطابور الخامس. كان هناك قائد يوجد في أسبانيا أراد أن يطلب نظام الحكم وأراد أن يغير على العاصمة. قال سوف أهجم على العاصمة بأربعة طوابير. طابور هذه كلمة طابور يقولون كلمة تركية بمعنى الشخص. فقال بأربعة طوابير بأربعة جيوش سوف أغير على العاصمة سوف أفتح العاصمة. قال وهناك طابور خامس. هو يقول ما هو الطابور الخامس؟ قال الأنصار والأعوان داخل المدينة. هو الطابور الخامس عرفتم؟ فالأعوان الذين داخل المدينة والقبر الخامس، فأصبح كلمة القبر الخامس تطلق على الأعوان، الأعوان الأعداء والأعيان لهم، العيون لهم، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود يا إخواني بالله أن المنافقين لو تتبعنا السنة مكرهم وكيدهم ودسائسهم هي هي. عبد الله بن أبي هذا رأس المنافقين ورأس الحزب الشيطاني في المدينة، رأس النفاق، كان قبل معركة بدر كافر لا يقول الإسلام، وكان يحارب النبي ويغلق عليه ويقول له أن الرجل اجلس في بيتك، فمن أراد أن يأتيك أتاك بيتك، لا تخشانا في مجالسنا. وكان مع اليهود لما انتصر المسلمون في بدر وأصبح لهم شوكة وقوة أظهر الإسلام. وكان ماذا يفعل؟ يأتي إذا خطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ويقول يا معاشر المسلمين هذا نبيكم قد أرسله الله إليكم فانصروه وعزروه واتبعوه واطيعوا أمره، هكذا يقول يتظاهر بهذا. وهذا أيضا من الأشياء التي يفعلها المنافقون، يتكلمون بالكلام المحسن ويتحدثون عن الإسلام، وربما يقولون قال الله وقال رسوله، وربما يقولون قال ابن تيمية وقال ابن القيم. والله العظيم رأيت هذا في الصحف، مناقب معروف له مقال يبث فيه سموما يقول قال ابن القيم وقال علامة ابن القيم، يا ليت حدث ابن القيم، سبحان الله العظيم. يأتون بهذا الكلام، تبعوا امره اطيعوا امره عزروه انصروه. فلما كان موقفه المخزي يوم احد وانخذاله من النعم من المنافقين والمتخذلين والمتأثرين به، أراد أن يقول ليأتي بهذه الأسطوانة التي تعودها، فأمسك المسلمون بثوبه وقالوا اجلس عدو الله، لست بأهل اللجان، أنت لست أهل، نسيت خزيك وعرفت يا أحد، اجلس عدو الله، لست أنت بأهل اللجان. هذا المنافق خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الغزوة، ما ندري لماذا خرجوا، والظاهر والله أعلم أرادوا أن يدلسوا ويلبسوا على المسلمين وأن يغسلوا ذلكم العار الشنيع الذي زرع منه ما حصل مع بني النبي وكذلك بأسد قبله. وأيضا ربما خرجوا من أجل الغنيمة، ينزع من الناس يقاتل من أجل المغنم الذي حصل فيه، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قاتلا وراجعا إلى المدينة اختصم رجلان غلاما، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فكسع المهاجرين الأنصار يعني ضربه برجله من الخلف، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجرين يا للمهاجرين، هذا أخذ يستغيث بالأنصار وهذا يستغيث بالمهاجرين، وأصبحت هناك هوشة، وكلمة هوشة كلمة فصيحة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع بهذا الصياح فقال ما هذا؟ فقال يا رسول الله كسع غلام من المهاجرين غلام من الأنصار. فقال الأنصاري يا الأنصار، وقال المهاجرين يا المهاجرين. فقال عليه الصلاة والسلام أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوة بين أظهركم، يعني تعصب دليل، هذا تعصب من الأنصار وهذا تعصب من المهاجرين، هذه الحميدة الجاهلية قال دعوها فإنه ممكن، إنما المؤمنون إخوة، لا في تعصبات ولا تحزبات. يا ليت الشباب الإسلامي اليوم يفهمون هذه الحكمة ويفهمون هذه السنة، يتحزبون جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وحزب التحرير وحزب كذا، كلها دعوة جاهلية دعوها فإنها ممكنة، ارجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا الواجب على المسلمين وعلى شؤون المسلمين. لما دخلت فينا هذه التحزبات وهذه التكتلات ولما دخلت فينا هذه الجماعات فرقتنا، وأصبح الشباب يبغض بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا. لماذا؟ التحزب والتكتم. ولو اعتقموا بحبل الله وبسمة رسول الله لكانوا عباد الله إخوانا كما قال النبي، كونوا عباد الله إخوانا. لماذا هذا إخواني وهذا تبليغي وهذا سروري وهذا حكمي وهذا حزبي وهذا كذا؟ هذه كلها دعوة جاهلية، دعوها فإنها ممكنة. أيهما أشرف؟ أن يقول الإنسان أنا من المهاجرين أو يقول أنا من القوم المسلمين؟ أن يقول أنا من الأنصار أم يقول أنا من أزوار التبليغ؟ أيهما أشرف؟ أقول أشرف لا شك. هذا قال يا للمهاجرين، وذاك قال يا للأنصار. مع أن كلمة مهاجرين وكلمة أنصار هذه كلمة شرعية أثنى الله عليه في القرآن، ومع ذلك لما كانت هذه على سبيل التحزب والتعصب والانشقاق والتفرق سماها النبي دعوة جاهلية، سماها النبي دعوة، وقال عنها إنها ممكنة. انتهت المشكلة. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال اتركوها دعوها فإنها ممكنة، انتهت المشكلة. ولكنها انتهت عند عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي الخبيث لما بلغ الخبر وبلغ أن المهاجرين استطال على الأنصار غضب، فماذا قال؟ قال في رهط عنده من أصحاب المنافقين وفيهم زيد بن أرقم وكان غلاما صحابي رضي الله عنه. ماذا قال عبد الله بن أبي؟ قال أولا فعلوها يعني المهاجرين، قد ناصرونا وسافرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول سم من كلمة يأكل. شو الخبيث يعرض المهاجرين يقول كافرونا وناصرونا في بلادنا في المدينة، ما أعدنا وجلابيب قريش، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد، فأنا جميل قريش يا خبيث. ما نعدنا بل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول سب من كلمة يأكل. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز هو أصحابه، وبالأذل يقصد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ثم أقبل على من حضرهم وقومه فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أمسكوا عن هؤلاء المهاجرين سوف يتحولون. يظن أن المسلمين أهل الدنيا جاءوا من أجل الدنيا، فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى نسفه، وذلك عند فراغ رسول الله من عدوه فأخبره الخبر، أخبره الذي جرى من الذي قاله ابن أبي، وعنده عمر بن الخطاب، فقال عمر يرده عباد بن بشر فليقتله، فقال رسول الله الآن عمر يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا ابن أبي أمره سهل، مر عباد بن بشر، وعباد بن بشر كان من أبطال الأنصار، مره يقتل عبد الله بن أبي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه؟ أنا الآن لو قتلت ابن أبي أن سوف تنتشر ويشيع في الناس أن محمد يقتل أصحابه، وهذا حقيقة تشويه للدعوة وتشويه لسمعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته ودينه. ولكن أجل بقحيم حكمة، الآن الفتنة يعني ينفخ فيها ابن أبي، فالنبي أراد أن يشغل الناس بشيء آخر فأذن بالرحيم. يقول وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرتحل فيها، فارتحل الناس وقد نشى عبد الله بن أبي بن سمير إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه، فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به، ذهب عند النبي وأخذ يحلف بالله أنه ما تكلم وما قال هذا الكلام، وكان في قومه شريفا عظيم. فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله، عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل، لعل زيد بن أرقم وهم ما حفظ ما قال ابن أبي. يقول حدثا على ابن أبي بن سلول دفعا عنه لأنه كان شريفا. يقول زيد بن أرقم: فأصابني هم ما أصابني مثله قط، لأن الآن كبار الأنصار غلطوا زيد بن أرقم دفاعا عن ابن أبي، فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديقه، أنزل تصديقه في سورة المنافقين. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أنزل الله سبحانه وتعالى تصديق زيد بن أرقم وتكذيب هذا المنافق. فلما استقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسار، لقيه أسيد بن حبيب فحياه بتحية النبوة وسلم عليه، ثم قال: يا نبي الله، والله لقد رحت في ساعة منكار ما كنت ترجى مثلها. فقال له رسول الله: أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال: وأي صاحب يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبي. هذا السبب. قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. قال: فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت، هو الله الدليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله ارفق به، فوالله لقد جاءنا الله به، وإن قومه لينظمون له الخرج ليتوجوه، فإنه ليرى أنك قد استلبت به ملكا. هذا السبب. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة وهذا الخبيث كان يعني قاب قوسين أو أدنى أن يكون ملك المدينة، قال يتوجون له، ينظمون له الخرج ليتوجوه رئيسا في المدينة وزعيما لها، يعني شيخا لها، كما كان أبو طالب شيخ مكة. فابن أبي كان يطمع في الرئاسة وفي الزعامة. فلما جاء النبي انصرف إليه الوجوه فحسده على ذلك وأخذ يكيد له ويكيد لدينه. يقول: ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. أشغلهم بالمشي عليه الصلاة والسلام. وإنما فعل ذلك رسول الله ليشتغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي. لما وصل المدينة الناس التبح لها الأمر وتبين لها ما قال عبد الله بن أبي، لأن الكلام قد اتسع وتناقل الناس ما حصل. يقول: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومهم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. يعني ابن أبي مكانته ارتفعت عند قومه، فأصبح إذا فعل شيئا هم الذين يؤنفونه وهم الذين يطبخونه، وكانوا بالأمس دافعون عنه. غلطوا زيد بن أرقم ووهموه دفاعا عنه، الآن لا، بعدما تبين لهم الأمر إذا فعل شيئا قال شيئا عاتبوه وعنفوه وطبخوه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغ ذلك من شأنه، لما علم النبي أن ابن أبي هذا أصبح يوبخ لقومه ويعنف ويلام، قال النبي: كيف ترى يا عمر؟ كيف ترى الآن؟ أمام الله لو قتلته، أمام الله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أمس، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. سبحان الله، لأن في ذلك الوقت الأمر ما اتضح، ولم تزل مكانة ابن أبي يعني عند قومه له مكانة. أما الآن لا. الآن لو أن النبي أمر هؤلاء بقتل قتل. فبالأمس ما كان يعني لا يمكن ذلك. الرجل له شرف له سيادة وله زعامة. بل إن ابن عبد الله بن أبي صاحبه فاضل اسمه عبد الله. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي. الأب رأس المنافقين والابن هذا من خيار المسلمين يخرج الحي من الميت. لما بلغه ما قال أبوه ماذا فعل؟ وقف على باب المدينة وقف على الطريق إلى المدينة. فلما جاء أبوه وكان دار به غاية البر هكذا يقول كان دار بأبيه غاية البر حتى أنه لما مات أبوه فيما بعد طلب من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يصلي عليه يعني يلبسه بالبطن. كان دارا به ومع ذلك وقف على باب المدينة. فلما جاء أبوه قال له قص والله لا تدخلنا حتى تقر أنك أنت الأذل وأن رسول الله أعز. لا تدخل هو أبوه ولكن الكلام خطير لا يخرجن من العز الأذل. قال لا تدخل المدينة حتى تقر أنك أنت الأذل وأن الرسول هو أعز. فأقر له بذلك يعني حاله من استطاع أبدا الشيخ معه ما يدخل المدينة وهو ابنه حتى تقر بهذا. فأقر بأنه الأذل والرسول هو الأعز فدخل المدينة. ثم إن عبد الله هذا الابن هذا الصالح ما اكتفى بذلك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع من أبيه كلمة خبيثة أيضا وذلك فيما رواه الهيثمي فيما ذكر هذا بن وجه الزواج. قال مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعبد الله بن أبي وهو في ظل أطن فقال عبر علينا ابن أبي سبحة هكذا يلبس النبي. فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله يا رسول الله هذا بعد ما دخل المدينة والذي أكرمك لئن شئت لآتينك برأسي. هذا الولد يقول النبي تريد أن أقتله وآتيك برأسي وهو أبوه وكان برا به الإسلام يا أخوان. فقال له النبي لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته. ما اكتفى المنافقون بهذه المناوشات وهذه المشاكل التي أحدثوها وهذه الفتن والقلاقل ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يعالجها بحكمة بالغة. كان يعالجها بحكمة وسياسة وعقل كبير. هو رسول الله عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة فجروا فتنة أعظم منها أعظم من هذا الكثير. هذا قصة سيدنا فتنة عظيمة جدا كادت تعصف بالمسلمين فإنا لله وإنا إليه راجعون أعظم من هذا. فكان خروجه بلاء وشكما بلاء رسوله في الطريق حتى لما رجعوا إلى المدينة. هذه الفتنة تطول خبرها وتطول قصتها ولذلك فإنني سوف أتركها إن شاء الله في الدرس القادم وأكتفي بهذا المقدار. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، هذه السنة. الأضحى يعجل والفطر يؤخر. لماذا؟ لأن من السنة في عيد الفطر أن يفطر الإنسان قبل أن يخرج إلى الصلاة، تناسب تأخير الصلاة حتى يتمكن الإنسان من أكل شيء قبل أن يخرج، هذا في الفطر الذي يسميه العامة عيد رمضان، يسمونه عيد رمضان. أما في عيد الأضحى أو عيد الحج كما تقول العامة، فالسنة أن لا يأكل الإنسان قبله شيئا، ولكن يرجع فيذبح ضحيته ويأكل منها، فناسب تقديمه وتعجيله حتى يتمكن الإنسان من الرجوع ومن ذبح الضحية حتى يأكل منها. لذلك قال العلماء يؤخر الفطر ويعجل الأضحى. قال والفطر في الفطر خاصة، الفطر يعني الأكل، أن يأكل شيئا في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، يعني من السنة أن يفطر أن يأكل شيئا قبل أن يخرج إلى صلاة العيد، يأكل ثمرات وترا ثلاثا خمسا سبعا قبل أن يخرج إلى الصلاة، وهذا في عيد الفطر خاصة ليس في الأضحى. في الأضحى إذا صليت تعود إلى البيت وتذبح أضحيتك ثم تأكل منها من الكبد، تفطر على الكبد وعلى شيء من اللحم إن استطعت، هذه السنة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها، فإذا ذبحتها فكل منها، فإنها قربان لله سبحانه وتعالى. قال وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه، يعني هكذا كان يفعل السلف، ويذهب من طريق ويرجع من آخر، سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابت هذا، فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يصلي بهم ركعتين كركعتي الفجر بلا أذان ولا إقامة، ولا حتى كلمة الصلاة قائمة، هذه كلها من البدع، وإنما يجيء الإمام مباشرة ويسوي الصفوف ويكبر، لا يتقدمه شيء، لا أذان لا إقامة ولا كلمة الصلاة قائمة. الصلاة قائمة هذه من المحدثات، إنما يقال الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة في الكسوف والخسوف فقط، أما في العيدين وفي الاستسقاء ما فيها صلاة قائمة، ما يحتاج الناس، قد تجمعوا لك تأتي تكبر بهم وتصلي. قال يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها ست تكبيرات، إذا المجموع سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يعني إذا رفع من السجود وكبر عند الرفع هذه التكبيرة لا تحسب، فإذا وقف قبل أن يقرأ الفاتحة يكبر خمس تكبيرات إذا استلم قائما، قبل أن يشرع في الفاتحة يكبر خمس تكبيرات، إذن في الركعة الأولى يكبر سبع تكبيرات قبل أن يشرع في الفاتحة، وفي الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات قبل أن يشرع في الفاتحة.
وتكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام هذه لا تحسب، إنما هي 7 و5. يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كل تكبيرتين، هذا لم يثبت فيه شيء مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها، يجهر بالقراءة. وقلنا هناك ضابط، كل صلاة نهارية فهي سرية إلا 4 صلوات، كل صلاة نهارية فهي جهرية إلا 4 صلوات. ما هي؟ أردين، صلاة الجمعة، صلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين، هذه يجهر فيها. فإذا سلم خطب به الخطبتين كخطبتي الجمعة. الصحيح أنه يخطب خطبة واحدة، العيد له خطبة واحدة، لم يثبت عن النبي أنه خطب خطبتين، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، يذكر الناس، نائبهم، يذكرهم بنعمة الله عليهم. ولعل الشيخ يعني المراد بكلمة الشيخ أحكام المناسبة للوقت أنه في عيد الأضحى يتكلم عن أحكام الأضحى، وهذا لا بأس به. وفي عيد الفطر يتكلم عن أحكام زكاة الفطر، وهذا ضعيف جدا، من الغرائب والعجائب أن يتكلم الخطيب في عيد الفطر عن أحكام زكاة الفطر، لأنها عبادة قد انتهى وقتها وفرغ الناس منها، فكيف يكلمهم عنها وعن أحكامها؟ إنما المشروع أن يكون التعليم قبل العمل، أن يكون التعليم قبل التطبيق. وهؤلاء يجعلون التعليم بعد العمل، ولم يثبت أن الذي كان يتكلم عن أحكام زكاة الفطر في عيد الفطر أبدا. وزكاة الفطر نصف صاع أو صاع من كذا وكذا وكذا، وتخرج في وقت كذا وتعطى لكذا، ماذا يستفيد المستمع من هذا الكلام؟ هو قد فرغ من هذه العبادة وانتهى منها، ماذا يستفيد؟ هذا من العجائب التي أنا أتعجب منها في كل عام، في كل سنة أسمع الخطيب يتكلم عن أحكام زكاة الفطر أتعجب، تضيع الوقت. الله المستعان. ثم يأتونك بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولا سيما الحديث المشهور حديث الجوائز، أن الملائكة تقف على السكك وتعطي الناس جوائزهم، هذا حديث ضعيف جدا، رواه الطبراني في الكبير وإسناده واهم، ضعيف جدا. ومع ضعفه ونكارته بعض الخطباء يكرره في كل عام، وقد نبه على نكارة الحديث وضعفه الشديد ومع ذلك يكرره، نعوذ بالله من العناد. يقول: ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين وفي كل 10 ذي الحجة. التكبير المطلق الذي لم يقيد بشيء، يكون نهارا وليلا وصباحا ومساء وظهرا وعصرا، لا يتقيد الوقت، ويشرع في 10 الأواخر.
هكذا كان يفعل الصحابة. وأما ليلة عيد الفطر فقد جاء عن السلف عن التابعين أنهم كانوا يفتون بذلك، والشافعي رحمه الله استحب ذلك. إذا رأى الناس خلال شهر شوال في الليلة الأولى من ليالي شهر شوال ليلة العيد أن يبدأ التكبير، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فجعل التكبير بعد إكمال العدة، يعني عدة شهر رمضان. أما التكبير المقيد فهو الذي يكون في أدبار الصلوات، إذا صلينا كبرنا، وهذا خاص بخمسة أيام فقط، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فهذه خمسة أيام. يوم عرفة وهو اليوم التاسع، ويوم النحر وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا يوم التشريق. هذه كم يوم؟ هذه خمسة أيام، أيام عيد كلها. ويحرم صيامها الأربعة أيام الأخيرة، يحرم صيامها. أما يوم عرفة فيصام ويكفر سنتين لغير الحاج. الحاج الأفضل له أن لا يصوم عرفة حتى يتقوى على الذكر والعبادة. أما يوم النحر يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق فإنه لا يجوز صيامه، أيام عيد، أيام أكل وشرب، إلا لمن لم يجد الهدي وأراد أن يصوم ولم يصم قبل يوم النحر، فله أن يصوم الأيام الثلاثة الأخيرة المتبقية من أيام الحج وهي أيام التشريق، له أن يصومها، ولكن هذا خاص بمن لم يجد الهدي وليس لكل أحد. حتى من عليه قضاء من رمضان لا يشرع له أن يقضي في هذه الأيام، ما يشرع، هذه لا تصام، وإنما رخص فقط لمن لم يجد الهدي. إذن التكبير مطلق ومقيد. قلنا المطلق الذي يكون في كل وقت ويكون في العشر الأول من شهر ذي الحجة ويستمر إلى نهاية أيام التشريق، والمقيد خمسة أيام فقط من عرفة إلى آخر أيام التشريق. أما في عيد الفطر فليس فيه تكبير مقيد، إنما الذي فيه التكبير المطلق، عرفتم؟ فالذي يفعله الناس أنه إذا صلى المغرب والعشاء والفجر من ليلة عيد الفطر يكبرون، هذا لا أصل له، هذا تكبير مقيد، وهذا إنما يكون في شهر الحج. والله المستعان. يقول الشيخ: والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر أي آخر أيام التشريق، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه الصيغة الشرعية، والناس قد زادوا أشياء كثيرة كلها لا أصل لها، إنما يتقيد بهذا. هنا يقول: كيف يعرف القلب في الأحاديث؟ من خلال الدراسة والجمع للطرق يتبين ذلك، من خلال دراسة الحديث دراسة حديثية تجمع الطرق وتجمع الروايات والألفاظ وينظر في الأسانيد وفي رجال الأحاديث، تستطيع من خلال ذلك أن تعرف هل في الحديث قلب أو لا، لأن القلب غلط، القلب في متن الحديث أو في سنده غلط، غلط إلى الراوي، وغلط الراوي يعرف إذا عرض على غيره، كما قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: إن الباب إذا لم تجمع طرقه لا يتبين خطأه. ومقصود الباب الحديث، يعني حديث الواحد، إذا ما جمعت الطرق ما تعرف الغلط، لابد أن تدرس الحديث وأن تجمع الطرق حتى يتبين لك الغلط. يقول: وهل في حديث السجود على اليدين قلب كما قال ابن القيم؟ نرجو بيان ذلك بشيء من التفصيل. هذه المسألة فيها تفصيل يرجع فيها إلى ما كتب الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الصحيحة الضعيفة.